صلى الله عليك يا سيدي ويا
الطاقات والقدرات التي يعجز الإنسان هذا الكائن البشري الذي زوده الله تبارك وتعالى بكل قوى الذاكرة والعلم والمعرفة أن يصل إلى هذه الطاقات الإلهية في هذا الكون. فنرى أن الله تبارك وتعالى حينما يتحدث عن الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لك أيها الإنسان أن هذا الشجر المعروف أن النار إنما تبدأ من الشجر اليابس من الخشب اليابس. الله يبين لنا حقيقة علمية دقيقة جدا أن هنالك الطاقة، هذه الطاقة وهي طاقة النار أودعها الله تبارك وتعالى في الشجر الأخضر. هسه البعض يتساءل كيف أن الشجر الأخضر أودع الله تبارك وتعالى في هذه الطاقة هذه القوة. نرى أن الشجر الأخضر له قوة، قوة الاستيعاب، استيعاب التركيب الضوئي، بمعنى أن هذا الضوء هذه الحرارة هذا ضوء الشمس الموجود في هذا الكون، الأشجار الخضراء تقوم باستقطاب وتجميع هذه الطاقة. يعني الله أودع في الشجر الأخضر قدرة على استيعاب هذه القوة الموجودة في الكون، قوة الضوء وقوة الحرارة وقوة الشمس، هذا التركيب الضوئي فقط في الشجر الأخضر، ولكن الشجر اليابس ليس له هذه القدرة. فنرى أن هنالك الكثير من الأخبار لما ترد أن الغابات في البلاد الفلانية احترقت تتعجب من وين مصدر هذا الاحتراق، الشجر الأخضر غابات خضراء كيف تحترق، وحتى تنظر بالصورة الحية فعلا الشجر الأخضر يحترق. من وين يحترق؟ لأن هنالك هبوب بعض الريح، هنالك لقاء بعض الأشجار مع بعض إنما يولي الشرارة ويولد الاحتراق. لذلك الله تبارك وتعالى يقول هذا الشجر الأخضر إنما فيه قوة فيه طاقة للاحتراق، بمعنى لما يحترق إنما يخرج تلك الطاقة التي استلهمها من النور والشمس. هذه القوة وهذه الحقيقة والإعجاز العلمي الذي يبينه الله تبارك وتعالى، الذي جعل لكم، لكم مو جعل هكذا، لا، جعل لك أيها الإنسان، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. إذن الله تبارك وتعالى جعل هنالك إعجازا علميا في الشجر الأخضر، أن جعل فيه طاقة هائلة وهي تسمى بطاقة الاحتراق. الآن تنظر إلى الحجر، أنت ماشي في الطريق تنظر إلى حجر على الأرض، تنظر إليه تتصور للوهلة الأولى أن هذا الشجر، أن هذا الحجر لا قيمة له، ما قيمة هذا الحجر، ولكن لما تضربه برجلك وقد تكون هذه الضربة استخفافا بالحجر، ضربت هذا الحجر والتقى بحجر آخر يقدح النار، يعني ماذا؟ شنو تفسر؟ انقداح النار حين يتراطم حجر بحجر آخر يعني أن هنالك طاقة، طاقة موجودة في هذا الحجر، وإلا إذا ما في طاقة هل نتمكن أن نقول أن الحجر يقدح نارا؟ ما يقدح نار أبدا لولا وجود طاقة. إذن هذا الحجر الصغير إذا ضربت برجلك وارتطم بحجر آخر وانقدح نارا، أن هنالك الطاقة أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الحجر الصغير. بعد الآن ما أذكر لك في الجبال، في المعادن، في البترول، ماذا تحتوي الأرض من المعادن ومن الخيرات، كل ذلك قدرات وطاقات أودعها الله تبارك وتعالى، كلها طاقات. زين هذه الطاقة تندثر تنتهي. اليوم العلماء يعتكفون على إحياء الصوت، يعني في هذا المكان قبل 1000 سنة شنو صاير حوار، يعملون الليل النهار لإحياء الصوت اللي كان في هذا المكان. يعني ماذا؟ يعني كل القدرات وكل الطاقات الموجودة في هذه الدنيا موجودة، طاقة موجودة. الآن انظر أنت، انظر إلى نيوتن لما تحدث عن الجاذبية، شلون تحدث عن الجاذبية؟ نظر إلى حقيقة، شنو الحقيقة؟ نظر أن هنالك تفاحة موجودة على الشجرة، التفاحة الناضجة سقطت. اليوم احنا أي حدث يصير في هذه الدنيا لابد أن يكون له سبب ومسبب، لأن الدنيا دنيا العلة والمعلول. إذا لما تسقط بدأ يفكر نيوتن لماذا سقطت؟ إذن هنالك الطاقة حقيقة موجودة في الأرض، هذه الطاقة جذبت هذه التفاحة، بدل ما تطير بالهواء وين؟ نزلت إلى الأرض. إذن هنالك الطاقة موجودة في داخل الأرض تسمى بالجاذبية، هي التي جذبت. علماء الفيزياء لما يتحدثون عن الطاقة الموجودة يقول لك هذه الإضاءة، هذه الإضاءة شلون اشتغلت؟ هذا الصوت شلون تسمعه أنت؟ هنالك الطاقة. الآن تحديد مركز الطاقة هل يتمكن؟ لا يتمكنها، بحث آخر، لأن هذا موضوع غيبي ما أتكلم عنه الآن. إذن الدنيا مجموعة من الطاقات. تروح إلى أينشتاين تنظر إليه لما يتحدث عن النظرية النسبية أيضا من وين؟ لأن هنالك مجموعة من الطاقات بدأ يجعل نسبة بينها فولدت له هذه النظرية. انظر إلى قبل أينشتاين، ولو أن لنا مجموعة كبيرة من العلماء، ومع الأسف أن هؤلاء العلماء لانتمائهم المذهبي والديني والعقائدي أبعدوا عن الساحة العلمية. قبل 2 أو 3 سنين يروح الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون يروح إلى دبي يقول أنتم المسلمون سبقتمونا 500 عام في العلم، سبقتم أينشتاين، لأن ابن الهيثم هذا عالم كبير من علماء الرياضيات هذا كان موجود وأنتم سبقتمونا. ولكن لما اليوم تنظر إلى النظريات العلمية كل الحديث عن أينشتاين، ابن الهيثم لا يذكر. زين من هو ابن الهيثم؟ ابن الهيثم رجل عالم في الرياضيات كان في الدولة الفاطمية، يعني كان في القرن الرابع الهجري الذي يعني العاشر الميلادي، كان في مصر. ومصر شنو كانت؟ كانت دولة فاطمية. الدولة الفاطمية يعني الدولة الشيعية الموجودة في شمال أفريقيا، إلى مصر، إلى الجزائر، إلى تونس، إلى المغرب. كل هذه المنطقة كانت أكثر من 200 سنة بإشراف الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية كان لها أسطول بحري، خل أوضح لك ولو باختصار. الدولة الفاطمية كان لها أسطول بحري هو الأقوى في البحر الأبيض المتوسط، بمعنى أن لهم 4000 بل 5000 ربان، وعدهم أكثر من 200 سفينة، حتى أن الروم ما كانوا يتمكنون أن يأتوا إليهم. وحتى هذا في الجانب العسكري. في الجانب العلمي عرفت القاهرة اللي هي مركز الدولة الفاطمية أنها المركز العلمي الأول في العالم الإسلامي. كان عندهم مكتبة ذاك الوقت ماكو المطابع اللي الآن موجودة. المكتبة اللي كان عندهم أكثر من 600,000 كتاب، وكانوا ينظرون برؤية إيجابية. يعني لما تنظر إلى المكتبة، مع أنهم فاطميين، فيها تنظر في هذه المكتبة، في هذه المكتبة كتب لأتباع بني مالك المالكيين وبني حنيفة والشافعي، كل ابن حنبل، كل المذاهب كانت موجودة في العهد الفاطمي. ابن الهيثم شخصية علمية مرموقة في علم الرياضيات، لأنه انتمى لمذهب أهل البيت الأيوبيون. خل أقول منه صلاح الدين الأيوبي وأتباعه، لما دخلوا إلى مصر دخلوا على هذه المكتبة، أحرقوها وأبادوها عن بكرة أبيها بما فيها القرآن، بما فيها كتب الحديث. زين، وبعد ذلك تلاحظ أن هنالك تحالف كبير بين صلاح الدين الأيوبي وبين الروم لضرب الفاطميين. شوية خلنا نقرب التاريخ، تشوف هذا الحدث الكبير اللي كان موجود ذلك الوقت. شنو المشكلة؟ أنهم ينتمون إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عدهم هذا الفكر. حتى الأزهر الآن، جامع الأزهر، هذا الأزهر اللي يفتخرون به بالعالم، هو من اسم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. واللي أسس الأزهر هم الفاطميون أيضا. فإذا عندنا قدرات، عندنا طاقات كبيرة، هذه الطاقات الكبيرة ما صارت عندنا فرصة، وإعلامنا أيضا ضعيف، ما تمكننا أن نبين للعالم هذه الطاقات وهذه القدرات الموجودة. إذن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الدنيا بما للجاذبية والنسبية والمعادن وكل ما في هذه الدنيا، كلها الطاقات وقدرات. مجموعة من الطاقات تعرفها أنت الإنسان، ومجموعة كبيرة لا تعرفها. يعني الغاز عرفت أن هنالك طاقة اسمها الغاز، عرفت أن الطاقة اسمها البترول، عرفت أن هنالك مجموعة من الطاقات الموجودة، بس هنالك كم هائل الإنسان لا يعرف ذلك. لذلك لما ننظر من علامات الظهور للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، البعض يقول هل الإمام يأتي بما كان عليه أيام الرسول أم يأتي بتقنية حديثة؟ كل الروايات، والذي ينظر برؤية واضحة، الرواية تقول أن الإمام الحجة يستفيد من هذه التقنية العصرية، حتى أن الإمام ينتقل، لأن الإمام يظهر في مكة، لما يظهر في مكة تصير حرب في المدينة على شيعة أهل البيت، فالإمام يخرج من مكة يروح للمدينة يدافع عن شيعة أهل البيت، بعد ذلك الإمام ينتقل إلى الكوفة. شوف الروايات كيف تقول، تقول أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينتقل إلى الكوفة بأي طريق، بطرق مضمون الرواية كأنها هنالك مجموعة من الصحون الطائرة، حتى هنالك تقنية أقوى من الطائرات، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينتقل إلى الكوفة ويبني مسجدا بين كربلاء والكوفة فيه 1000 باب. أنت شوف عظمة هذا المسجد اللي فيه 1000 باب يؤسسه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه القدرات وهذه الطاقات الإمام صلوات الله وسلامه عليه يستفيد منها. إذن هنالك هذه مجموعة من الطاقات الله تبارك وتعالى سخرها لنا. ثم يأتي الباري تبارك وتعالى يقول أنت الإنسان خلقتك من ضعف، كنت في مرحلة ضعف، من هذا الضعف ستنتقل إلى القوة. الضعف اللي هي مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة القوة، وبعد ذلك تأتي إليك مرحلة الضعف وهي الكهولة. يقول لك هذه المرحلة من مرحلة العمر كيف تستفيد من هذه الطاقات. إذا الله تبارك وتعالى جعل في هذه الدنيا، خلى في هذا العالم مجموعة هائلة من الطاقات والقدرات، إذن في هذا الإنسان كم جعل له من القدرات، كم أعطى لنفسه من الطاقات. في الشعر المنسوب والبيت المنسوب لأمير المؤمنين: أتزعم أنك جرم صغير أيها الإنسان وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني أنت الإنسان عندك قدرة، عندك طاقة هائلة، بس مشكلتك أنت الإنسان لا تعرف هذه القدرة، لا تعرف هذه الطاقة. أسألك سؤال، يقولون أن هذا الولد ولد معجزة، شنو الله تبارك وتعالى كل إنسان خلقه بشكل عيف؟ الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، إحنا بقية البشر كل واحد الله يخلقه بشكل، ما عندنا واحد معجزة واحد غير معجزة. نعم هنالك من القدرات الموجودة قدرنا نبحث على زر هذه الطاقة، كبسنا هذا الزر، هذا الولد الصغير بدأ يبدع. ولكن الولد اللي بالبيت 24 ساعة قاعد على بلاي ستيشن، وقاعد على الأتاري، وقاعد على سبيستون، وقاعد على أكشن، وقاعد على شانل 2، هذا شي يطلع بعدين، يطلع منسان مخترع مفكر مبدع. شنو يطلع هذا الإنسان؟ خامل. يطلع هذا الإنسان بكرة بروفيسور، يطلع هذا الدكتور يخدم المجتمع، ما يطلع شيء. لذلك تشوف قاعد إما نايم إما يلعب إما يأكل، بعد شنو؟ ولا شيء. تشوف امتحانات آخر السنة بالفاينل يمشوا يدفعوا دفع ما أدري شلون منجحي، خلاص بهذه الطريقة. لذلك تشوف الإنسان له قدرة هائلة. تدري اليوم المدارس الغربية شلون تربي أولادها؟ يعلمون أن الإنسان قدرات، يقول له كيف تبدع، يعلمه، يقول لك أنت مبدع، طلع هذا إبداعك، كيف تبدع، كيف تخترع، كيف تخرج هذه الطاقات. هذا هو المهم. إذن الإنسان اللي الله تبارك وتعالى أودع فيه هذه القوة، أودع فيه هذه الطاقة، كيف يستخرج هذه الطاقة؟ أكو واحد من علماء العربية قبل ما يدرس راح عند الأستاذ، جلس عنده، الآن ما أذكر اسمه، جلس عنده، درس الأستاذ، استمع ما افتهمش، مرة ثانية درس ما افتهمش، يوم يومين ثلاثة، طلع هذا الجامد يعني ما يشتغل أبدا، خلاص منتهي أمره. قال خلي انتظر بعد، قعد أسبوع أسبوعين ثلاثة، شاف نفسه ما يفيد، خلاص الظاهر هذا ما يشتغل أبدا، شنو سوى؟ قال خلاص عمي أنا والعلم وين، خلاص ما في مجال. طلع راح، خرج من البلدة، راح إلى عند جبل، جلس تحت الجبل، شاف أكل جبل يقطر من فوق قطرات، قطرات من الماء يقطر على حجر، الحجر من كثرة ما أنه قطرات الماء قطرت، وإذا هنالك أثر في هذا الحجر، قال الله أكبر، هذا الماء مأثر بهذا الحجر، أنا دماغي وعقلي أكثر من الحجر هذا، إذا حجر ما مأثر فيه شنو عندي اللي ما أتأثر أنا؟ رجع شوف، عرف عنده قدرة وعنده طاقة، بس أكو تراكمات موجودة. بعض الأمور عزلته، راح تعب وتعب تحول إلى عالم كبير من علماء اللغة العربية. إذن يعني ماذا؟ يعني الإنسان يحتاج إلى أن يكتشف نفسه. هسه يمكن واحد يقول أنا ما أقدر أكتشف نفسي، يحتاج إلى من يكتشفه، وهذا دور الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قبل ما أذكر الإمام الصادق ودوره في اكتشاف هذه القدرات، أنت الأب عندك مجموعة من الأبناء، إحنا مو مسؤوليتنا بس التفقيس مكانات نجيب أولاد وخلاص، لا مسؤولية. الإسلام كما يقول لك أيها الأب أيها الآباء أيها الأمهات تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم، قال أيضا لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم ألق الحبل على الغارب. 21 سنة لازم تربي ابنك. عندك انت 5 أولاد، تقول هذا الصغير أنا عندي محبة خاصة، أنا ما أتكلم عن الحب، خلي الحب الآن بجيبك ما أتكلم عنه، أتكلم عن القدرات الموجودة. أكو ناس يخلون أبنائهم في معاهد حتى بأيام الصيف، يهتم بابنه حتى يبعثه إلى بعثة، يصرف عليه يتعب عليه، يقول هذا أنا شايف عنده مستقبل يتعب عليه أكثر. قعدنا يوم من الأيام بناتنا وأبنائنا عندهم قدرات وطاقات، وإلا هذه القدرة والطاقة وين؟ لما تشوفه تهمله يوم اللي وين تشوفه؟ تشوفه قاعد على النت شاتينج، قاعد 24 ساعة يضرب كل شات، سوينا هذا تسلية، سيارات تسلية بالحلال. زين الآن اليوم في إحصائية 80% من الشباب العربي لما يجلس على الانترنت يدخل على الشاتينج، على الشات يقعد بس على الماسنجر، كم نسبة بالمئة يستفيدون من الانترنت؟ هذا عالم العولمة، هذه الشبكة المعلوماتية العظيمة. أنا واحد من الناس ما أستغني يوميا أقل شي ساعتين ثلاثة أستفيد من النت، لما أطلع إلى أي مكان ماكو انترنت كأنه ضائع. عالم مليء بالمعلومات، آخر التقنيات التكنولوجية والعلمية والفكرية والمعرفية والثقافية، آخر النظم المعلوماتية موجودة في النت، يستفيد من عنده في هذا العالم. أشوف وين يستفيدون من عنده. لذلك تلاحظ الإنسان دائما ماكو تقدم، دائما احنا إلى الوراء، لأنه ما في خطة. آبان اليوم وأمهاتنا ما يربون الابن إذا عنده قدرة خلاقة وعنده قدرة إبداعية. الإسلام ماذا يريد منا؟ إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإسلام دين الخير، الإسلام دين المحبة، الإسلام جاء إلينا لكي يقرب بيننا، الإسلام ما جاء لكي يفرق بيننا. الآن زوج وزوجة، زين هذه الزوجة تقلد عالم وهذه الزوجة تقلد عالم، هذا ثبت عنده هذا اليوم أول الشهر، ذاك ثبت ذاك اليوم، يوم البعد أول الشهر، شو المشكلة يا أخي؟ ليش نكبر الأمور؟ ليش الحدث نكبره؟ ليش يصير كل مكان واحد ينظر بنظرة ثانية؟ يا أخي هذا أول الخميس أول جمعة، مو مشكلة، قضية لا نكبر الأمور، قضايا بسيطة نخليها عمق وخلاف. زوج يتصل فيه يقول لي أنا قلت فلان، والزوجة تقول قلت فلان، احنا شلون شو نسوي؟ عم شو نسوي؟ قضية بسيطة، لا نكبر الحدث. الدين لما جاء إلينا حتى يسوي تفرقة بيناتنا، يقطع بعضنا الآخر، نسوي إشكاليات ومشاكل، لا يا أخي، كل إنسان وقناعته. بس ما أريد أدخل في هذا المجال، بس أريد أقول الإسلام لما جاء لنا قال لك أنت بداية الشهر لازم تصير رؤية للهلال، واحد ثبت عنده واحد ما ثبت، خلص يعني واحد زائد واحد مو 10، 2، شغلة بسيطة، ما لازم نكبر الأمور. الدين إنما جاء إلينا ليقربنا إلى البعض، يقرب القلوب، يوحد النفوس، يشيل هذه الضغائن، لأن الرؤية الحقيقية شهر رمضان شهر التقرب إلى الله، مو شهر التقاطع، مو شهر الغيبة والتهمة والنميمة وإثارة الفتن. الأمور بسيطة جدا. تصورنا وحتى في الحج نعاني من مشكلة كبيرة، هذا يقلد فلان ذاك يقلد فلان، وهذا عنده مشكلة، يا أخي شغلة بسيطة جدا، لذلك الإسلام لما جاء إلينا جاء إلينا من أجل أن يقربنا، لنجعل من الإسلام عنوان للفتنة نعوذ بالله، عنوان للتفرقة، وإنما للخير والمحبة والمودة والتعاون وإزالة هذه القلوب. حتى إذا واحد كلف كل عمي رحمه الله والديك اسكت اسكت، لا تعطون مجال، هذا اللي يمكن جاهل، أنا ما أدري متجاهل، أنا ما أقول جاهل مركب، أقول يمكن جاهل جاي يتكلم كلام يسوي فتنة، أخمد الفتنة لا تخليها تطلع. لذلك الإسلام جاء من أجل أن يجعل هذه القدرات سيما للشباب، يجعل هذا الشاب يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، يجعل هذا الشاب القدرة والطاقة والحيوية اللي عنده في مرحلة الشباب عنده قدرة. الإسلام يقول لك تعال وجه هذه القدرة وهذه الطاقة جزء مهم منها. تريد تلعب كرة؟ العب كرة ما في إشكال. عندك تسلية أصدقاء وربع بالحلال تتسلى ما في إشكال، ولكن إذا أجي أقعد أنا وأجي أصير أفتي وأصير عالم ومرجع وأقول هذا حلال وهذا حرام بكيفي، لا ما يصير، مو كيفك، الشرع ماذا يقول، المرجع اللي تتبعه ماذا يقول، هذا هو المهم، إن هذا حلال ولا هذا حرام. واحد يقول لا لعب الورق حلال، واحد يقول لا حرام. شوف العالم شنو قايل، امشي على رأيه وخلاص، لا تتعب نفسك، لا تلوث أيامك ولو بشبهة، ولو بشبهة. إذن الإنسان عند هذه الطاقات، الإسلام يقول لك تعال وجه أيام شبابك، عندك جزء خلي للكرة، عندك جزء خلي لماذا؟ للتسلية بالحلال، وخلي جزء من عنده للعبادة، خلي عندك عشق مع الله. اليوم شبابنا كم بالمئة منهم يقعد ويصلي صلاة الليل؟ كم واحد لما يجلس مع الله ويناجي الله تبارك وتعالى يجلس وأنه عاشق للعبادة؟ هذا هو المهم. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، اللي كان الذي كان يصلي في اليوم والليلة في بعض الأحيان 1000 ركعة، يشوف ابن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يتعب بالعبادة، يقول له ولدي بني هون ما عليك، لا تتعب نفسك بالعبادة، لا تتعب نفسك بالعبادة، إن الله إذا أحب عبدا رضى منه باليسير. الآن هذا ابني توني أريد أعلمه على الصلاة، أجيبه أقول له صلي 20 ركعة، يا أخي هذا توه الآن، أعطيه ركعتين بكرة ركعتين، بعد أسبوع سوي 4 ركع، بعد أسبوعين سوي 8 ركع، شوية شوية. ليكن مرة واحدة الإمام زين العابدين يقول لي ابن الإمام الباقر الإمام يقول له ولدي بني هون ما عليك، إن الله إذا أحب عبدا رضى منه باليسير. يعني ماذا؟ يعني اجعل علاقتك مع الله قليلة، كيف مهم، مو تصلي 1000 ركعة مهم أنت الإنسان، لا، صلي ركعتين ولكن بإخلاص، بطهر، بصفاء نية، بتقرب حقيقي إلى الله تبارك وتعالى. تدري يعني ماذا أقول؟ يعني أقول خلي يكون عشق بينك وبين الله، العشق مع الله هذا هو المهم. العين يعني عين العقل، والشين هو الشعور، والقاف إنما هو القلب. ما أفضل طاقة الإنسان أن تتوجه إلى العقل وإلى الشعور وإلى القلب، هذه الأمور الثلاثة محور العشق في قلب الإنسان. خلي علاقتك مع الله تبارك وتعالى علاقة حقيقية، ليكن أصلي ركعتين وخلاص شردت من العبادة، هذه الطاقة، عندك طاقة، عندك قدرة، وسيما أحبة الشباب عندك هذه الطاقة وجهها إلى الله تبارك وتعالى. يمكن ما تجي فرصة ثانية عندك، الآن عندك هذه الفرصة. زين، الآن نجي إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام شلون استفاد من هذه القدرات الشبابية اللي كانت موجودة عنده؟ أولا، اليوم نظرية موجودة في الجامعات أن هنالك نظام يسمى بنظام التخصص، صح ولا لا؟ يعني أنت لما تريد تقول لك وين تخصص شنو، علوم سياسية، علم النفس، حقوق، اجتماع، سياسة، وين اختصاص معين؟ الإمام الصادق في أصحاب أيضا استفاد من الاختصاص. تنظر إلى محمد بن مسلم وإلى زرارة، الإمام خلاهم في القضايا الشرعية تخصص. جاء إلى هشام بن الحكم خلاه وين؟ خلاه في قضية المناظرات العقائدية. راح إلى جابر بن حيان الكوفي جعله في علم الرياضيات والفلك، حتى أن علم الجبر اللي اليوم في الغرب يبحثون فيه ويدرسون إنما هو راجع للإمام جعفر بن محمد الصادق لتلميذ جابر بن حيان. جابر بن حيان إلى الآن هنالك مجموعة من الألغاز في جامعات أمريكا إلى الآن لم يتوصلوا إليها، وردت إليهم من جابر بن حيان الكوفي وهذا تلميذ. لذلك أي واحد لما يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه جاي يبحث في قضايا التوحيد يقول روح عند زرارة، جاي يبحث في القضايا العقائدية يقول روح عند هشام، جاي يبحث في الفلك والرياضيات يقول روح عند جابر، عنده تخصص. يوم من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه جالس، وما زلت أقول ترى عندنا قدرات في نفسنا ما نضل عنها القدرات، إحنا ما مستفيدين من عدها. وإذا شفت صديق عندك، إذا عندك شاب عنده موهبة، كبر هذه الموهبة عنده، شجعه، أوقف وياه، لا تضرب على رأسه. الإمام الصادق جالس مع مجموعة من أصحابه، اجى دخل هشام. هشام عمره اليوم لما نقيس اليوم فيه مقياس العمر عمره 16 سنة. 16 سنة يعني توه طالع من المراهقة وداخل بمرحلة الشباب، مو شاب بعد، توه في البداية. قال له لما دخل الإمام قال أهلا بناصرنا بلسانه ويده. إمام معصوم، تدري شنو يعني معصوم؟ يعني إمام حجة الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإمام، العلماء يقولون فعل الإمام وقول الإمام وتقرير الإمام. تقرير عن شنو؟ يعني تسوي حركة أمام الإمام، الإمام ما يعترض عليها، يسموه تقرير الإمام. تقرير الإمام وقول وفعل حج علينا. الآن يدخل هشام شاب عند الإمام، الإمام رحب به يقول له أهلا بناصرنا. فعلا اليوم إذا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود ودخلت عليه أنا أو أي واحد من عدنا، يقول للإمام أهلا بناصرنا؟ تقول له أنا محب لك يا ابن رسول الله، يقول إيه أدري. تقول أنا ملتزم بالفرائض، يقول إيه أدري. أنا أحبكم وأحضر في مجالكم أدري، ولكن شنو سويت لعقيدتنا؟ فكر أهل البيت شنو سوينا؟ شنو قدمنا خدمة لأهل البيت؟ نصرنا المذهب، نصرنا العقيدة، العالم صار يعرف ما هو العقيدة. أنت عليك أن تلقي، تقول والله كل ما أقول ما يستمعون، لا يستمعون. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما أجت عند الخلافة وتزينت الخلافة بعلي صلوات الله وسلامه عليه، يقول فقد تقمص، والله لقد تقمصها فلان، وأنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. هذا أمير المؤمنين. الخلافة ما يحتاجه سلام الله عليه. بعد 25 سنة اجوا على أمير المؤمنين، طرقوا الباب، الإمام سكر باب بيته، سكر الباب الإمام. والإمام حتى يقول الإمام سلام الله عليه في هذه الخطبة الشقشقية، علموا أولادكم، خلي يحفظون هذه الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول حتى وطئ الحسنان، يعني حتى الناس من كثرة ما تدافعوا على دار أمير المؤمنين وهجموا على الدار داسوا على الحسن والحسين. هل كثر الناس كانوا يضغطون أنه يا علي أنت الخليفة؟ الإمام عرض عنهم. بعد ماذا؟ بعد كل هذه مسيرة الألم، كل هالتعب اللي تعب علي بن أبي طالب، رسول الله يقول يا قوم أعلمكم علي، يا قوم أقضاكم علي، أعدلكم علي، أفضلكم علي، أول الناس إسلام علي، السابقون السابقون أولئك المقربون، هذا هو علي. كل هالروايات كل الأحاديث في أمير المؤمنين. الآن تجيني بعد 25 سنة دق باب علي بن أبي طالب، وين كنت قبل؟ ما سمعته الرسول يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بإيمان لن تضلوا بعدي أبدا. سمعت ولا ما سمعت؟ كنت حجر وين؟ حتى الحجر يفهم من كثر ما رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي هو وأمي، رسول الله في مرض الموت، يقول إلى بلال: يا بلال خذني إلى المسجد صلى الله عليك يا رسول الله. هو بمرضه بعلته يتكى على العصا، بصعوبة يوصل للمسجد، يقول: أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين. يعني أكثر من هذا، أكثر من هالألم، مع ذلك أجوا على أمير المؤمنين. الإمام علي عليه السلام وافق، التفت إلى عمار بن ياسر قال: قل لهم أنا أقبل الخلافة بشرط، أتعامل مع الجميع سواسية. قالوا: لا بأس يا أمير المؤمنين. عطاء واحد قال له: مو مشكلة. فقبل الإمام أمير المؤمنين. زين، الإمام 4 سنوات وشيء كان حاكم على خريطة اليوم أكثر من 50 دولة صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذا علي بن أبي طالب إجه وبطلب من الناس وبضغط من الناس إجه الإمام أمير المؤمنين، نظر إلى أن هنالك مجموعة من الطقوس، ما سميها عبادات، طقوس لأنها لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. إجه الإمام نظر إلى صلاة التراويح، تسمى بصلوات التراويح لأنها بين كل 4 ركع فيها راحة. زين، لما تنظر إلى مصادر أهل السنة تلاحظ أنه في عهد رسول الله ما كان صلاة التراويح، ما عدنا. تنظر إلى عهد الخليفة الأول أيضا ما كانت موجودة، وإلى مرحلة من الخليفة الثاني ما كانت صلاة التراويح موجودة. فلما جاء أمير المؤمنين ورسول الله يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، بعد هذا الكل متفق على ذلك، أمير المؤمنين أجى في الكوفة منع صلاة التراويح، طلعوا الناس مظاهرات وسنة فلان. ليش؟ شنو السبب؟ لأن علي بن أبي طالب منع هذه الصلاة. زين، ليش منع؟ لأن ما كانت، لم تكن في عهد رسول الله. الناس لما أصروا اليوم قالوا: روح صل، كيف اللي علي أنا أسوي أبينه. هكذا كان أمير المؤمنين. هذه رسالة، الإمام بيّن هذه الرسالة، فستقبلوا وتقبلوا ما تقبلوا إلى جهنم وبئس المهاد. الآن تروح إلى الإمام الصادق، الإمام الصادق رب مجموعة، يقول لك: تعال أنت الموالي، رحت إلى أمريكا تدرس، رحت أنت إلى لندن تدرس، رحت إلى باريس زيارة، رحت للعلاج، رحت مرافق مريض، شيل معاك كتب فيها فكر أهل البيت، وزعها للناس، خلي الناس يعرفون من هو الإمام الصادق والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. خلي يطلعون على فكر أهل البيت. هشام اجي عند الإمام الصادق. قال له: يا هشام، حدثنا ما جرى بينك وبين عمرو بن عبيد. قال له: يا ابن رسول الله اعفني، يعني فضيلة. قال له: يا هشام امتثل، أنا أطلب من عندك امتثل. فقال: لا بأس يا ابن رسول الله، أنا كنت بالكوفة. معروف هو هشام كان بالكوفة. يقول: سمعت أن هنالك شخص في البصرة عند مدرسة عقائدية يسمى بعمر بن عبيد أبو الحكم، قلت خلي أروح إليه. أكو واحد طلب من عنده؟ أكو واحد بعث بعثة؟ أكو واحد تطلع مسؤولية؟ أبدا. هذا الانطلاق من الإحساس بالمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الطاقات اللي أتكلم اللي موجودة عند الإنسان، بإمكان الإنسان أن يفجرها في الخير. يقول: طلعت من الكوفة، رحت إلى البصرة. غريب على البصرة، ما يندلها، كأنه طالع أنت الآن من هنا ورايح إلى دولة ثانية ما تعرف، البصرة مو صغيرة. يقول: رحت إلى البصرة، سألت عن عمرو بن عبيد، قالوا لي في المسجد الفلاني موجود. يقول: دخلت إلى المسجد وإذا بي أنظر مجموعة من الناس جالسين حول المنبر، ورجل جالس على المنبر يتكلم معاهم. يقول: أنا صغير، تدري عمره 16 سنة، 16 سنة مو كبير، صغير. فلما يروح واحد عمره 70-80 سنة قاعد يتكلم وكلهم كبار، هو يضيع. يقول: رحت أنا وجلست آخر شيء، فشفته يتكلم، قلت هذه فرصة خلي أدخله. يقول: أنا شقيت الصفوف، شايف واحد لما مجموعة ناس واقفين شلون يطب براسه بس علشان يوصل. يقول أنا دخلت وصلت عنده قريب، قلت يا أبا الحكم، نظر إليه شاف ولد صغير، يا أبا الحكم، قال نعم، قال لي عندي سؤال، شاف هذا صغير شو اسأل، قال اسأل، قال ألك عينون، قال له نعم، قال ألك عينون، قال له شنو هذا السؤال، اسألني سؤال اللي أجاوبك عليه، قال له هو هذا سؤالي ما عندي غير سؤال، سؤالي هو هذا ألك عينون، فقال أبو الحكم وإن كان سؤالك سؤال الحمقى، شوف الإنسان اللي ما يعرف قدرات الآخرين بسرعة يتهمه، وإن كان سؤالك سؤال الحمقى أجيبك ما يخالف، قال بلى، قال ماذا تصنع بعينك، قال أنظر بها الأشياء، قال يا أبا الحكم، قال نعم، ألك أذن، قال بلى، ماذا تصنع بها، قال أسمع به، ألك أنف، بلى، ماذا تصنع بأنفك، أشم به، ألك فم، بلى، ماذا تصنع بفمك، أأكل به، وهكذا صار يسأله، ثم قال له يا أبا الحكم ألك قلب، قال بلى، قال ماذا تصنع بقلبك، هذا المحور، قال إن الجوارح إذا شكت بشيء ترده إلى القلب، فالقلب يبدل الشك إلى يقين، حتى القلب مو هذا القلب المادي وإنما العقل، القلب وهو العقل يبدل الشك إلى يقين، قال يعني هذه الجوارح هذا الجسم الصغير هم يحتاج لمدير، هم لازم واحد يشرف عليه، هم واحد يبدل الشك إلى يقين، قال نعم، قال زين ممكن هالجوارح هذه بدون قلب، قال لا ما يصير لازم موجود معاها، قال زين فإذا الجوارح من دون قلب لا تعمل، قال نعم لا تعمل، يعني شنو، يعني أنت لما تروح إلى فاكهة تشم الفاكهة تشوف أكو فيها ريحة فاسدة، من يقول لك اتركها، منو، مو شامة، الشامة بس آلة شم، اللي يقول لك القلب يقول لك اتركها، لما مشيت المكان شميت راحة كريحة شنو يخليك اللي تمسك خشمك أنت، شنو، القلب، هذا العقل هو اللي يقول لك امسك لا تشتم، وإلا الشام ما هذه القدرة، فالتفت إليه قال له يا أبا الحكم إذا كان جسمك الصغير يحتاج إلى مدبر وإلى من يرد الشك إلى يقين، هذا العالم وهذه الدنيا لو تم فيها الشك ألا نحتاج ما يبدل الشك إلى يقين، ألا نحتاج إلى إمام يبدل شكنا إلى يقين، لأن ما كان يعتقد بأهل البيت، إذا هذا جسمك الصغير يحتاج إلى إمام اللي هو القلب، هذا الكون كله ما يحتاج إلى إمام، فسكت أسقط بين يديه، قال أنت هشام بن الحكم، شوف الإنسان بمنطقة بفكرة، قال له منو قال لك أنا هشام، قال له أنت من وين، قال له من الكوفة، قال أنت هشام بن الحكم، حكم اقبل إليه، أقبل إليه فقبل رأسه، يلتفت إليه الإمام الصادق، قال له يا هشام من أين لك هذه المعلومة، شلون رتبت هذه الصغرى، مثل ما يقولون علماء المنطق صغرى وكبرى ونتيجة شلون وصلت، فقال له يا ابن رسول الله والله جرى على لساني، يعني شنو، يعني ما مفكر أنا، ما متهيئ، ما باحث، جرى على لساني، قال يا هشام والله إن هذا لفي صحف إبراهيم وموسى، يعني هذا السؤال وهذا الجواب وهذا البرهان من وين، لفي صحف إبراهيم وموسى، عرفت الآن أهل البيت شلون يربون الشباب، شلون يعطيهم طاقات، شلون يجعلوهم هكذا يتحدثون في كل مكان، هذا رغم التشريد الذي كان ينال أهل البيت، رغم المطاردة، رغم التعذيب، شوف هذا أيام المنصور يأتون بشاب حفيد الإمام الحسن المجتبى كان جميلا جدا، فالتفت إليه المنصور قال له أنت الصغير الأبلج، فقال له نعم، قال اضربه أيها الرجل، فصار يضربه. لماذا؟ لأنه حفيد الإمام، علشان تعرف الطاقات والقدرات اللي طلعت من وين. أيام تعذيب وتشريد وقمع وإرهاب على أهل البيت سلام الله عليهم. فصار يضربه، التفت، يضرب هذا الحفيد الإمام الحسن، يضربه ويضربه ويضربه إلى أن التصق جلده بالأرض وصار وجهه أسود. بينما يضربه الجلاد وقعت ضربة، وضربة من هذا الصوت على عينه فسالت عينه. قال له: يا رجل، إن لرأسي حرمة لرسول الله، أنا ابن رسول الله، لا تضرب رأسي بهذه الطريقة. قال: اضربه. من كثر ما ضرب يقولون أنه تحول كأنه زنجي أسود. شلون؟ ليش؟ علشان تعرف هالتحمل وهالطاقات اللي كانت لأهل البيت ولأبنائهم وأتباعهم. على هذا الرغم أنت اليوم عندك فرصة تبين هذا الفكر وهذه العقيدة. إذن اليوم هذه مرحلة مهمة ومسؤولية علينا جميعا. أنت لما تنظر اليوم، لما تذهب بالعراق تروح من مكان إلى مكان، تشوف قبة، هذا منه؟ هذا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، هذا حمزة، هذا سيد محمد ابن الإمام علي الهادي. من مكان إلى آخر. تروح إلى إيران، اليوم في كتاب واحد من البحاثة كان باحث أكثر من 5000 من أبناء الأمة في إيران. زين، شو يسوون هؤلاء من بني هاشم؟ وبني هاشم وين كانوا؟ إما في مكة وانتقلوا بعد ذلك للمدينة. شو يسوون أهل بيت رسول الله في إيران؟ شي يسوون في العراق من مكان الآخر، مو بالمدن؟ هذا يدل على أنهم كانوا مشردون من بلد إلى آخر. ومنهم اليوم أرد أوديك عند شاب، هذا الشاب هو عزيز على الإمام موسى بن جعفر، هذا الشاب قريب على قلب الإمام الكاظم، علشان اليوم اللي عنده حاجة هم يروح عند باب الحوائج، هم يروح عند الإمام موسى بن جعفر، هم يتوجه. ترى احنا ظالمين أمتنا، نذكرهم بس بالمناسبات. دائما لما تذكر الإمام موسى بن جعفر، هذا الإمام اللي قضى في رواية 17 في السجون من سجن إلى آخر، تقرأ في زيارة الإمام الكاظم: السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود. شوف الإمام لما حملوه في الجنازة، كان الإمام مربطا بالسلاسل. هذا ابن بنت رسول الله، هذا عزيز الزهراء، يربط بالسلاسل، وأربعة من الحمالين يحملون يقولون: هذا إمام الرافض. الإمام لما كان مسجود عنده ولد، هذا ولد الآن نشوف عنده مقام في العراق، هناك موجود القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. لما هجموا على العلويين واعتقلوا الإمام الكاظم، هو أيضا أمه قالت له: ابني اطلع من المدينة، روح شوف لك مكان، أي مكان، اختبئ في ذلك المكان. فخرج من المدينة وطلع، مشى مسافات طويلة إلى أن وصل إلى قرية، إلى قرية شاف بنتين في هذه القرية. البنت تقول للأخرى: لا وحق صاحب البيعتين. اقترب منها، قال: بني، من هو صاحب البيعتين؟ يريد يعرف أن أصحاب هذه القرية موالين شيعة ولا غير موالين. قالت: هو سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال لهذه البنت: أنت ابنة من؟ قالت: أنا ابن رئيس العشيرة، أنا بنت رئيس العشيرة. فقال لها: خذيني إلى أبيك. جاءت هذه البنت الصغيرة، وصلت هذا الغريب إلى رئيس العشيرة. قال له: ممكن أكون ضيف عندكم؟ قال: بلى. وما عرف. قال له: شنو اسمك؟ قال له: أنا غريب. قال له: ابن من؟ قال: غريب. ما ذكر له اسمه. بقي عنده 3 أيام. تدري هذا السيد، هذا علوي، ما يقدر يبقى أكثر من ذلك. قال له: يا رجل، ممكن تخليني عندك؟ أنا أسقي الناس الضيوف اللي يجون عندك. قال: بلى. لما شاف في طهر وإيمان ولا، فبقي هذا الشاب عنده، وكان يطلع، أكو نهر قريب عليه، كان يروح إلى ذلك
النهار ويبكي على غربة أبيه الإمام موسى بن جعفر. تدري هذا الشاب يحن إلى أمه، عنده علاقة خاصة، الأم لها علاقة خاصة مع ابنها حتى إذا كبر وتزوج. لذلك هذا الشاب يقف على النهر وينشد الأبيات ويحكي مع الماء، يتذكر غربته ويبكي على غربته.
الليلة من الليالي منتصف الليل طالع هذا رئيس العشيرة يقضي حاجة، وإذا به ينظر إلى نور من عنان السماء إلى الأرض، الله أكبر، أي نور هذا؟ وإذا به ينظر، مصدر النور هي تلك الغرفة، يدخل عليه وإذا بهذا الشاب يصلي صلاة الليل. الله النور، هنيئا لك أنت الشاب اللي صلي صلاة الليل. لما شاف هذا الإيمان قال له ابني، اليوم الثاني عجبه، قال له ابني أريد أزوجك بنتي، توافق على ذلك؟ قال يا عم إذا توافق ما عندي مانع. فذهب إلى بناته، واحدة من بناته وافقت على ذلك. اجوا اهل العشيرة، شلون تزوج بنتك انت رئيس العشيرة؟ هذا من عرفه من هو؟ قال انا شفت ايمانه يكفيني، ما اريد اكثر من ذلك. ولكن ليلة عرسه قللها البت، قللها هذا الاب انه اسألي شو اسمه، منو اسمه، اسم ابوه ما يصير من اعرفه، ينتمي الى اي عشيرة؟ فهذه البنت ليلة العرس قالت له انت زوجي وانا زوجتك، عندي حاجة من عندك هذه الليلة. قل لها تفضي على العين والسعة. قالت له شنو اسمك، الى من تنتمي؟ قال انا غريب وابي غريب وعشيرتي غريب. شوف هذه حسرة وألم بقت في قلب. مرت الأيام، تزوج، الله رزقه بنت سماها فاطمة.
تدري الأسعاد العلويين وأبناء رسول الله لما يسمي فاطمة كلما ينظر إليها يتجدد له الحزن.
مو هذا الزكوني لما سمى اسم بنت فاطمة قال للإمام الباقر شنو سميت بنتك؟ قال يا رسول الله سميتها فاطمة. قال إذا سميتها فاطمة فلا تلطمها على وجهها ولا تضربها ولا تسبها. هذا ألم باقي في قلوب أهل البيت لما لطموا الزهراء على وجهها وهي تنادي وابتا. لذلك تلاحظ سماها فاطمة. كبرت هذه البنت، صار عمرها 3 سنوات، وإذا بهذا الشاب يحتضر، يتمرض ويحتضر. فجاءوا عنده، اجى أبوه قال له هذه بنتك أمانة عندنا وإحنا من عرفك، أنت راح تموت وهذه البنت لمن وين وصلها؟ وإذا بهذا الشاب نزل الدموع على وجنته،
تارة يتذكر أبو الإمام الغريب باب الحوائج موسى بن جعفر، وتارة يتذكر أمه أم الأم. فقال يا عم أخبرك أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. وإذا بهذا الرجل صار يضرب على رأسه وينادي وخجلته منك يا ابن رسول الله. قال يا عم لقد وفيت وكفيت، ما قصرت معي يا عم، ولكن أنا راح أموت، ادفني في هذا المكان بس عندكم أمانة، هذه بنت فاطمة عمرها 3 سنوات، وديها إلى المدينة. قال له أنا ما أنزل المدينة، وين بيتكم؟ قال أنت خلي بنتي فاطمة في محلة بني هاشم وهي راح توديكم للبيت. فرح على القاسم على الدنيا غريبا وحيدا. دفنوا في موسم الحج، أخذوا هذه زوجته مع ابنتها، أخذوها إلى المدينة. سألوا وين محلة بني هاشم، خبرهم خلوا هذه البنت الصغيرة الحبيبة، هذه الطفلة قررت تمشي ويمشون خلفها. مشت ومشت إلى أن وصلت إلى باب، وقفت على هذه الباب، طرق الباب، فتحت جاريها ما الخبر؟ قال هل أم القاسم بالدار؟ أم القاسم لما جاءت وإجابة بها تنظر إلى ملامح ولدها الغريب. سنوات ما شايف ولدها لما نظرت إلى ملامح ولدها في هذه البنت صارت تنادي وولداه وقاسما وغريبا. وإذا بهذا الأب قال يا أم القاسم عظم الله لك الأجر بولدك القاسم. لما عرفت هذه الأم إن شاء الله تلغو إذا تسمعني الآن الله يصبرها. وإذا بهذه الأم لغمت على رأسها وهي تنادي وولدها وغريبا. في رواية أنها شهقت شهقة وماتت في مكانها. أقول يا سيدتي أنت ما شفت ابنك وسمعت خبر عنه وسقطتي، ما حال رمل أم القاسم تنظر إلى ولدها؟ أضيق حوائجكم بهذا الشاب ابن الإمام الحسن أبو كريم أهل البيت، ما حال أم القاسم تنظر إلى ولدها القاسم وهو يذهب إلى القتال؟ لسمة رجابتك يا لا وعمت بحلقة جمة ومن الخيام مهضومة طلعت نادي أم يا ابن يا جاسم هالوقت حالك الحمك ضمة لليوم أنا ذاكرت الأبطال. ما مرت إلا لحظات وإذا بالحسين جالس عند القاسم يقول له ربيتك يا أمي وعيالي بعين ربيتك يا أمي وعيالي بعينك وانتظر العرضك واحسب
وسهلة جدا سورة الحمد مثل ما قلت أمس ركعتين ركعتين سورة الحمد بعد سورة الحمد سورة الملك سورة الملك بعد سورة الحمد يعني ركعة الأولى الحمد سورة الملك ركعة الثانية الحمد سورة الملك ركعتين بركعتين أربع ركع عمل هذه الليلة. الله يتقبل أعمالكم وإن شاء الله تدعون لقضاء الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه.
يا الله بالقاسم بن الحسن.
أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه.
يا الله.
أما يا كاشف السوء يا مجيب المضطر يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا راحم
مرات.
يا ربي يا ربي
يا الله
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبالقاسم بن الحسن فرج عنا يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اقض حوائج المحتاجين يا الله شافي مرضاهم سيما المنظورين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية
اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل
وليا
وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.